بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 60 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الأحكام من هذا المختصر، ومع الجزء الخامس والأخير من شرح كتاب الأحكام من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، ومعنا آخر حديثين في هذا الكتاب من هذا المختصر. الحديث الأول، قال البخاري رحمه الله وعنه رضي الله عنه، يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لما بايعه الناس وتولى إمارة المؤمنين، ثم أصيب رضي الله عنه وهو يصلي صلاة الفجر بالناس، أصابه أبو لؤلؤة المجوسي وضربه بالخنجر رضي الله عنه. فقيل لعمر: ألا تستخلف؟ الاستخلاف هو تسمية الخليفة لمن يخلفه بعد وفاته. الاستخلاف معناه تسمية الخليفة الموجود حاليا لمن يخلفه بعد وفاته، وفي أيامنا هي ما يسمى بولاية العهد. ولي العهد هو الذي يخلف الأمير أو الملك أو خليفة المسلمين في أي بلد من بلاد المسلمين، فالبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب الاستخلاف، يعني ما هو حكم الاستخلاف؟ هل يجوز الاستخلاف أن يسمي الخليفة الحاضر من يخلفه بعد وفاته؟ فعمر رضي الله عنه لما أصيب قيل له: ألا تستخلف؟ ألا تسمي خليفة بعدك يخلفك بعد موتك؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: عمر خليفتكم، وصار خليفة وبايعه الناس عمر بن الخطاب، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو لم يستخلف رضي الله عنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمي خليفة بعده، لكنه رضي الله عنه عمر خص الأمر بالستة، ستة رشحهم عمر للخلافة، وأمرهم أن يختاروا منهم واحدا من هؤلاء الستة، منهم عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف وغيرهم ستة. جمعهم عمر وأمرهم أن يختاروا منهم واحدا، وإنما خص هؤلاء الستة لأنه اجتمع في كل واحد منهم أمران: كونه معدودا في أهل بدر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. هؤلاء الستة. وجعل عليهم عبد الرحمن بن عوف هو الذي يستشيرهم واستشير الناس، ففعل عبد الرحمن بن عوف ذلك واستشار الناس، واستقر الأمر على خلافة عثمان رضي الله عنه بعد عمر رضي الله عنه. إذن عمر لم يستخلف كما أخبر، واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ترك أو وإن أترك يعني الاستخلاف فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه سلك هذا الأمر، يعني لم يستخلف واحدا ولم يترك الاستخلاف نهائيا، سلك أمرا وسطا خشية الفتنة بين الصحابة، فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين، وجعل الأمر معقودا موقوفا على الستة لئلا يترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرفا أنه لم يستخلف واحدا معينا، ترك التعيين، وأخذ أيضا من فعل أبي بكر طرفا وهو العقد لأحد الستة، وإن لم ينص عليه هكذا قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري. ثم قال: وفي هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده، وأن أمره في ذلك جائز على عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمر، وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة. قال: وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده لكون نظره فيما يصلح أتم من غيره، فكذلك الإمام. انتهى كلام ابن بطال رحمه الله، ونقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري في شرحه لهذا الحديث. وهذا الحديث في صحيح البخاري رقمه 7218، فمن أراد مزيدا من الشرح يرجع إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري 7218. الحديث الذي بعده وهو الحديث الأخير في كتاب الأحكام من هذا المختصر لصحيح الإمام البخاري هو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال: كلهم من قريش. وصح في ذلك الأحاديث: الأئمة من قريش صح عنه صلى الله عليه وسلم، فهم أولى بالخلافة إن وجدوا، وإن لم يوجدوا فيجوز استخلاف غير قريش، استخلاف غير الأمراء من قريش، وهنا كلهم من قريش، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون 12 أميرا كلهم من قريش. اختلف العلماء على تفسيره على أوجه كثيرة وعديدة، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرحه لهذا الحديث، حديث جابر بن سمرة في صحيح البخاري برقم 7222، وذكر هناك أو ذكر الحافظ ابن حجر أوجها كثيرة لشرح هذا الحديث، وقد يكون من الأوجه أن المراد وجود 12 خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوالى أيامهم، وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا الوجه، وهناك أوجه كثيرة في معنى يكون 12 أميرا كلهم من قريش، فهذا هو الأقوى، واختلاف العلماء بسبب اختلاف الأحاديث أو ظهور التعارض بين بعض الأحاديث وغيرها من الأحاديث، لكن هذا الأمر وهو ذكر 12 أميرا كلهم من قريش أقربه ما ذكرت لكم وما ذكره الحافظ ابن حجر، وهو الوجه الثالث من الأوجه. قال الوجه الثالث أن المراد وجود 12 خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة من قريش يعملون بالحق وإن لم تتوالى أيامهم، يعني لا يشترط أن يكون هؤلاء على التوالي، لأنه كما هو معلوم في التاريخ أن الأئمة أئمة المسلمين من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاء منهم من استخلفه وهو ليس من قريش، بعد أبي بكر وعثمان وبعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي ومن بعدهم لم يجتمع 12 من قريش في الخلافة، فهذا هو الأقوى والله أعلم. ومن أراد معرفة الأوجه الأخرى لمعنى هذا الحديث يكون 12 أميرا كلهم من قريش خلفاء لهذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يعرف هذه الأوجه يرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، فصل فيه كثيرا وذكر هذه الأقوال، بل جاء في بعض الأوجه ذكر هؤلاء الخلفاء 12 أميرا، فمن هنا ينتهي شرح هذه الحديث، ونتم بذكر بعض الفوائد التي تتعلق أيضا بهذا الكتاب، كتاب الأحكام وما يتعلق بالإمامة ونصب الإمام وحقوق الإمام، ونختم برد على شبهة خوارج العصر بأنه لا يوجد خليفة عام للمسلمين فلا تجب طاعة ولاة الأمور حاليا، هكذا يقول خوارج العصر، فنرد على هذه الشبهة في آخر درسنا اليوم إن شاء الله. نتكلم عن حكم الإمامة يعني الاستخلاف ووجود الإمام للمسلمين في البلد المسلم، ما هي الحكمة من وجود الإمام، ما هي المقاصد من وجود الإمام، ما هي حقوق هذا الإمام، حتى يعرف المسلمون هذه الأحكام التي تخفى على كثير منهم، ويجب على المسلم أن يتعلم هذه خاصة في الأيام المتأخرة وفي عصر الفتن والشبهات، يتعرف على هذه الأحكام الشرعية حتى لا يزيغ مع من زاغ من الناس وينحرف عن الصراط المستقيم ويكون سببا للفتنة في بلاد المسلمين. نذكر هذه المسائل من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم. هذا كتاب جامع لما يتعلق بالأحكام شرعية ومنهج السلف الصالح أئمة الإسلام في معاملة الحكام. ونذكر في الفصل الثالث من هذا الكتاب حكم الإمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها وحقوق إمام المسلمين في البلد المسلم. نلخص هذا في هذه الكلمات نقلا من هذا الكتاب الذي ننصح باقتنائه وقراءته، وهو في مجلد صغير حوالي 230 صفحة، كتاب جامع لهذه المسائل ومستند على الأدلة والإجماع وأقوال أئمة الإسلام. قال الفصل الثالث حكم الإمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها. فقال أولا حكم الإمامة، الإمامة يعني نصب الإمام، استخلاف إمام للمسلمين. قال نصب الإمام فرض واجب على المسلمين، وهذا باتفاق الأئمة والأمة، لا ينازع في ذلك إلا مبطل أصم عن نصوص الكتاب والسنة. قال وإجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفنه صلى الله عليه وسلم، دليل قاطع على أنه من أهم الواجبات، وقد حكى الإجماع على ذلك أهل التحقيق من العلماء. ففي الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي قال وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم. الأصم هذا هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة، ولا عبرة بخلافه، بل قال القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن ولا خلاف في وجوب ذلك، أي عقد الإمامة بين الأمة ولا بين الأئمة، يعني لا خلاف إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. هذا كلام القرطبي رحمه الله نقله هنا. ثم ذكر الشيخ المصنف الكتاب قال من الأدلة على وجوب نصب الإمام أن الشرع المطهر علق أحكاما كثيرة بالإمام، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فكيف يأمر الله تعالى بطاعة الإمام وليس وجوده واجبا؟ كيف يموت من يموت وليس في عنقه بيعة ميتة جاهلية والإمام ليس بواجبا وجوده؟ هذا دليل قاطع صريح على وجوب نصب الإمام والخليفة المسلم، وجوب نصبه. كذلك أيضا استدل أيضا بحديث قال أبو داود في سننه باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، وأخرج فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. فقال نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في المجلد الثامن 106. كذلك أخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمر عليهم أحدهم. ذكر الأحاديث الشيخ هنا ودلت هذه الأحاديث بمجموعها على وجوب الإمامة. قال من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أوجب على الثلاثة أمير أحدهم إذا سافروا مع قلة عددهم وقصر مدة بقائهم يعني في السفر، فكان نصب الإمامة في الحضر أولى. استدل بالقياس الأولوي، والاستدلال صحيح، فإذا كان ثلاثة في سفر واجب أن يؤمر أحدهم، فكيف بالأمة؟ فكيف بالبلد الذي فيه مئات الآلاف بل الملايين؟ فنصب الإمام في الحضر من باب أولى، هذا أيضا دليل، الحديث صحيح. وقال أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب الحسبة. ثم قال الشيخ: وبناء على هذه الأدلة الشرعية ونحوها، فإن تولي الإمام فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هذا هو المسألة الأولى، حكم الإمامة والاستخلاف. ثانيا، الحكمة من الإمامة، ما هي الحكمة من وجوب نصب الإمام للمسلمين؟ قال: طبع بنو آدم إلا الأنبياء والمرسلين على حب الانتصاف وعدم الإنصاف، فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس أمورهم لكانوا كوحوش الغابة وحيتان البحر، يأكل القوي الضعيف. قال الشيخ يضرب مثالا، قال: إن شئت أن ترى هذه الحقيقة نصب عينيك فانظر في هذه الزمن مثلا إلى إشارات المرور، كيف تنظم هذه الإشارات سير الناس بسياراتهم؟ إذا حصل عطل فيها رأيت شريعة الغاب ترفع أعلامها. قال: تجد تسمع السباب والشتام، وقد يرتقي إلى الضرب ونحوه حتى يجي شرطي المرور، فيحتاج وقتا لتنظيم هذا السير وفك هذا الاختناق. قال: فما بالك بالبلد التي لا سلطان فيها يحكم أمرها، فيمنع المظالم وينصف أصحاب الحقوق وينظم أحوال الناس في معاشهم. قال: ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر، فكيف بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيء، وتقام فيه الحدود، ويحج به البيت، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. فهذا الكلام الذي أخرجه وكيع في أخبار القضاة والبيهقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه فيه بيان لهذه المسألة، وفيه أيضا خلاصة تجربة علي رضي الله عنه في هذا الأمر. كذلك أيضا لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأموم، انطلق الإمام أحمد بن حنبل من القاعدة الشرعية والتجربة المرعية، فقال رحمه الله في رواية المروذي عنه: لا بد للمسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ وقال أيضا: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. وهكذا كل عالم بل كل عاقل من بني آدم لا يخرج إلا بهذه النتيجة، وجوب نصب الإمام ولو كان فاجرا. أيضا قال: كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر والتعاون، فالتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم. إذا اجتمعوا لا بد لهم من أمور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، يكونوا مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. جميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه. هذا من كلام شيخ الإسلام في كتابه الحسبة. إذا تبين لنا مما ذكره الشيخ هنا الحكمة من الإمامة، سياسة الناس ومنع الفوضى والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من نصب الإمام، فهذه من الحكم من الإمامة. أما مقاصد الإمامة الذي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب جماع مقاصد الإمامة والولاية على المسلمين، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. فأفاد رحمه الله أن مقاصد الإمامة تتمثل في مقصدين عظيمين، الأول القيام بدين الله عز وجل، والثاني القيام بما يصلح الدنيا على وفق ما جاء به الشرع المطهر وأباحه. فرجع الأمر كله في سياسة الأمة إلى الله وحده، إن الحكم إلا لله، فدين الله الإسلام الذي بعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان وأكملها، جاء لتنظيم مصالح الناس في الدين والدنيا. فمن زعم أن هذا الدين العظيم فرط في بعض ما يحتاجه الناس في أمر الدين أو سياسة الدنيا فقد رد على الله عز وجل خبره. قال الإمام الشافعي رحمه الله لا سياسة إلا ما وافق الشرع. هذا الكلام الذي ذكره هنا فيه إشارة لمقاصد الإمامة، إمامة الناس، وهذه بعض الحكم وهذه بعض المقاصد. نتكلم عن المسألة الأخيرة من هذا الكتاب الذي معنا، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. قال أما حقوق السلطان العشرة، فالحق الأول الحقوق، حقوق السلطان على الرعية يجب عليهم أداء هذه الحقوق. قال للسلطان والخليفة على الأمة عشرة حقوق، أما حقوق السلطان العشرة فالحق الأول قال بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم الإمام ونوابه عند الأكثرين وقيل هم العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. فقد أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر ولم يستثني منه سوى المعصية، فبقي ما عداها على الامتثال. إذن هذا هو الحق الأول السمع والطاعة وهي البيعة للأمير لولي الأمر. الحق الثاني بذل النصيحة له، بذل النصيحة له. الحق الثالث القيام بنصرته، القيام بنصرة السلطان باطنا وظاهرا. الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من العظام، من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. الحق الخامس قال إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه، وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. الحق السادس تحذيره من عدوه، تحذير من عدو يقصده بسوء وحاسد يرومه بأذى أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. الحق السابع للسلطان وللأمير ولي الأمر إعلامه بسيرة عماله الذين هم الذي هو مطالب بهم مشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. الحق الثامن إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة، مساعدته على ذلك بقدر الممكن. قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وحق من نعين على ذلك ولاة الأمور. الحق التاسع رد القلوب النافرة عنه إليه
وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الأمة. الحق العاشر الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. ثم قال الشيخ بعد أن ذكر هذه الحقوق العشرة للسلطان ولي الأمر قال: وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لمواقعها صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهى ما أردنا أن ننقله لكم من هذا الكتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، كتاب مفيد ومرجع في هذا الباب، فننصح باقتناء مثل هذه الكتب المفيدة. قبل ختام درسنا نذكر الرد على شبهة خوارج العصر يثيرون الشبهات في بلاد المسلمين. من تأثر بفكر الخوارج أو من هو منهم وعلى أصولهم يقولون: لا يوجد خليفة عام للمسلمين في أيامنا، فلا تجب طاعة ولاة الأمور حاليا، هكذا يقولون. والرد عليهم من خلال كلام ثلاثة من علماء الأمة، ومنهم الشوكاني رحمه الله يقول في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار في المجلد الرابع 512 في شرح قول صاحب الأزهار: ولا يصح إمامان. قال الشوكاني رحمه الله: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأخطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. هذا الكلام من الشوكاني رحمه الله في رد على شبهة هؤلاء، وفي بيان أنه لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فلا بد من كل قطر ومن كل أقليم ومن كل بلد من أمير ومن سلطان يجب طاعته وتنعقد البيعة له. هذا في رد على هؤلاء الخوارج من هذا العالم الجليل شوكاني رحمه الله. كذلك أيضا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام شرح بلوغ المرام في المجلد الثالث 499 في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن الطاعة يعني خرج عن الطاعة، قال أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكان المراد خليفة أي قطر من الأقطار، أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل أقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله، وهو بمثل كلام الشوكاني الذي ذكرناه قبل قليل، فإنه لا مانع من تعدد الأئمة والسلاطين، يجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل البلد الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه. ثم أيضا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، لا يعرفون أحد من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية في المجلد السابع 293. فهؤلاء العلماء الثلاثة ردوا على شبهة خوارج العصر بأنه لا يوجد خليفة عام للمسلمين، يقولون لا يوجد أمير للمؤمنين لجميع المسلمين في العالم، فهذا جواب ورد على هذه الشبهة من هؤلاء العلماء الثلاثة رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بدراسة كتاب التمني، كتاب التمني بعد كتاب الأحكام من هذا المختصر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.